السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد على الأمة الإسلامية هذا العيد وهي ترفل في ثوب النصر والعز والتمكين. لا شك أننا نفرح ولا شك أننا نسعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالفرح في هذه الأيام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما وصل إلى المدينة وجد أن الأنصار ووجد أن أهل المدينة يختارون يومين يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أبدلكم الله بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فالله جل وعلا أبدلنا بهذين اليومين لنفرح فيهما ولنسعد فيهما، ولنرى ولنري أهلنا السرور، ولنجالس الأسر ولنزور الآباء والأقارب والأرحام. هذه السعادة هي ضمن سعادة كبرى، وهذه الفرحة هي ضمن فرحة كبرى. فدعونا نقف وقفات مع فرحتنا ونسأل أنفسنا: هذه الفرحة في هذا العيد بماذا تذكرنا؟ وهذه الفرحة تذكرنا بأي فرحة؟ وهذه الفرحة تدعونا أيضا إلى أي فرحة؟ إن الفرحة في العيد تذكرنا أولا بفرحة الإسلام، أن الله جل وعلا جعلنا موحدين، أن الله سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين، أن الله جل وعلا جعلنا مؤمنين. والله البشر يولدون الكثير منهم وهم يرون الآباء يعبدون الأصنام ويعبدون الأشجار ويعبدون الأبقار، لكن أنت يا مسلم أنت ولدت وأنت ترى أبوك يسجد لله، وأنت ولدت وأنت ترى أمك تسجد لله سبحانه وتعالى. فرحة عظيمة أن نفرح بالإسلام، فرحة عظيمة أن نحمد الله ونشكره على هذه النعمة، نعمة التوحيد، نعمة الدين الصحيح، نعمة العقيدة. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. شرح الله صدور المسلمين للإسلام، وشرح الله صدور الصالحين للإسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. أنت ولدت على الفطرة فافرح بهذه النعمة، ولدت على الإسلام فافرح بنعمة الإسلام، ولدت على التوحيد فافرح بنعمة التوحيد. أي فرحة هي التي ستأخذك عن هذه الفرحة؟ وأي سعادة هي التي ستبعدك عن هذه السعادة؟ لا شيء يبعدنا أبدا عن فرحتنا بالإسلام وفرحتنا بالتوحيد وفرحتنا بهذا الدين العظيم. والله يا إخواني ديننا كامل، وديننا الإسلامي دين عظيم، وديننا دين تام. قال الله جل وعلا عندما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا أتم لنا الدين، والله سبحانه وتعالى أكمل لنا الرسالة. فهذه نعمة عظيمة أن نفرح بنعمة الإسلام، وأن نفرح بنعمة الدين، وأن نفرح بنعمة الهداية. في يوم من الأيام يا إخواني، أيام عيد الأضحى، عندما كنا في المملكة دخلنا على يعني أحد المسالخ أو أحد المذابح، فلما دخلنا كان بعض الناس يعني يأتي بالأبقار، والبعض يأتي بالأغنام، والبعض يأتي بالإبل والنوق. فكان هناك عامل بوذي هندوسي جاء ينظر أو يشاهد، فرأى بقرة تذبح فبكى بكاء شديدا، فتعجب الناس: لماذا تبكي؟ قال: هذا الله. قلنا له: يا مجنون، هل هذا رب؟ هل هذا إله؟ لماذا لا يدفع الضر عن نفسه؟ فالعاقل هو الذي يدرك أن الله العظيم هو الذي يستحق العبادة، خالق السماوات والأرض، فاطر الخلق أجمعين، الذي خلق الأبقار والأشجار والأحجار. فاحمد الله أنك في نعمة، احمد الله أنك في سعادة وسرور. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة عظيمة أن نكون مسلمين، ونعمة عظيمة أن نكون موحدين، ونعمة عظيمة أن نكون أيضا فوق هذا متبعين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يقودنا إلى فرحة أخرى، يقودنا إلى فرحة عظمى، وهي فرحتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفرحتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم فرحة لا يمكن أن تنسى، ولا يمكن أن تفارقنا، ولا يمكن أن تغادرنا أبدا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كانت الليلة التي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المدينة أكثر الليالي إضاءة وأكثر الليالي إشراقة، وكانت الليلة التي غادر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها المدينة هي أشد الليالي إظلاما، أشد الليالي إظلاما. لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء رحمة مهداة، الذي جاء للعالمين بشيرا ونذيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاء هذا الرسول لأجلنا، جاء هذا الرسول ليخرجنا من الظلمات إلى النور، جاء هذا الرسول ليضع أقدامنا على طريق الجنة. فافرح يا مسلم بنعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر وتأمل كيف كان حب أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بذلهم من أجله، كيف كان سعيهم لرضاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم والنهاردة نقول للشباب والفتيات: عليكم أن تتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون: خير إن شاء الله، حاضر سأحاول. وينسى تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبكي من أجل أن يدنس عرضه أو تهان سنته أو شريعته هو الذي ينبغي أن يتبعه صلى الله عليه وسلم. بعض الشباب يفصل، الناس يسبون رسول الله في الغرب فيحزن ويتألم ويبكي، ويأتي إلى الواقع فنجد أن هذا الإنسان بعيدا تمام البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما أسر خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، وكان آنذاك أبو سفيان مشركا، صلبه على جذع شجرة وقال: يا خبيب، أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ فقال خبيب: لا والله، ما يسرني أني وادع في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، شوكة واحدة تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يسرني. فأعاد عليه أبو سفيان المقالة: يا خبيب، أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ فيقول خبيب بن عدي: لا والله، ما يسرني أني وادع في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. انظروا إلى محبة هؤلاء الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى محبتنا التي فيها الكثير من النقص وفيها الكثير من التفريط للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: ويلكم، لقد دخلت على ملوك العجم، ودخلت على ملوك الحبشة، ودخلت على ملوك الترك، ودخلت على ملوك العرب، فما وجدت أحدا يحبه أصحابه كمحبة أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. أحبك يا رسول الله حبا تذوب له المعاقل والرواسي، أحبك حب متبع وراج من الرحمن تشفع في خلاص، أحبك يا رسول الله حبا وسنتك العظيمة تاج راسي. هذه المحبة التي كان عليها أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أرسل خباب بن الأرت إلى مسيلمة الكذاب حتى يردعه ويرجعه عن ارتداده عن الإسلام وعن ادعائه للنبوة، وصل إلى مسيلمة فقال مسيلمة: يا خباب، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. فقال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: مه، إن في أذني صمما عما تقول. فقال: أيها السياف، اقطع أذنه. فقطع أذن خباب، فثارت الدماء وانفجرت العروق، وخباب ثابت في مكانه. قال يا خباب، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال هل تشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عما تقول. فقال أيها السياف أبتر أذنه الأخرى، فقطع الأذن الأخرى وسالت الدماء وانفجرت العروق وخباب ثابت في مكانه. فقال يا خباب هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فقال أشهد أن محمد رسول الله. قال هل تشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عما تقول. فقال أيها السياف اقطع لسانه، فقطع لسان خباب وسالت الدماء من فمه رضي الله عنه وأرضاه، وانفجرت الدماء وهو في مكانه ثابت صابر. فقال له مسيلمة هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم. فقال هل تشهد أني رسول الله؟ فأشار برأسه أن لا. فقال أيها السياف ابتر أعضاءه، فجعل السياف يقطع أطرافه وأعضاءه عضوا عضوا، وخباب رضي الله عنه وأرضاه ثابت على محمد رسول الله، ثابت على هذا الدين، ثابت على حبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماض في طريقه، ماض إلى الجنة، ماض إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب ويا فتيات في هذا العيد، يا رجال ويا نساء، يا أمة الإسلام في هذا العيد، نجدد ولاءنا لرسول الله، نجدد حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نجدد اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الكثير منا يفرح بالعيد ويفرح بالطعام ويفرح بالشراب وينسى الفرحة العظمى برسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرحة العظمى بسنة رسول الله؟ ماذا لو لم يكن بيننا رسول الله لكنا ضلال؟ ماذا إذا لم يكن بيننا رسول الله لضعنا؟ ماذا إذا لم نفرح بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا، ووجود سنته ووجود شريعته بيننا؟ ماذا كانت النتيجة وماذا سيكون الحال في يوم من الأيام؟ غضب الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض القرشيين من الطعام ومن الغنائم ومن السهام ومن الأغنام ومن يعني المتع والأشياء التي حصلوا عليها في الحروب، فغضب بعض الأنصار وقالوا يعطيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم. وصلت هذه المقالة إلى رسول الله، الرسول الذي ملئ صدره حبا وحنانا للمسلمين، فجمع الأنصار وجلس بينهم وقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقالوا الله ورسوله أمن. قال أما والله لو شئتم لقلتم، جئتنا بعيدا، جئتنا طريدا فآويناك. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس شعار والأنصار دثار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار. فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم بالدموع وقالوا رضينا برسول الله حظا ونصيبا. أما ترضى يا أخي، أما ترضى يا أختي أن يفرح الناس في هذا العيد بالغناء والرقص والاختلاط والمعاصي، وتفرح أنت وتفرحين أنت باتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما ترضون أن نفرح بإقامتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما ترضون أن نستشعر حبنا الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمر بن الخطاب والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لا يا عمر. فقال عمر فالآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي فالآن يا عمر، فالآن يا عمر. انظر إلى سرعة الامتثال عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم الآن أنت أحب إلي يا رسول الله من نفسي. ويأتي صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله والله ما أطيق أن أنفك عنك وأتركك وأبتعد عنك حتى أشتاق إلى لقائك وأشتاق إلى رؤيتك وتشتاق عيني أن تنظر إلى عينك يا رسول الله، فأرجع إليك مرة أخرى وأبقى معك وأضاحكك وأجلس معك وأسمع منك. انظر إلى محبة هؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إلى محبة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة جعلتهم يقتدون بسنته، هذه المحبة جعلتهم يدافعون عن شريعته، هذه المحبة جعلت الفرحة الكبرى في قلوبهم هي فرحتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أظلمت المدينة كما قال أنس، أظلمت المدينة عندما رحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أظلمت المدينة، بل أظلمت مكة، بل أظلمت الجزيرة، بل أظلمت الكرة الأرضية، بل أظلم الكون كله لرحيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأمل يا أيها المسلم هذه المشاعر، واستشعر الفرحة الأخرى برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرحتنا بالإسلام، واستشعر أيضا وأنت تفرح في هذا العيد فرحة أخرى عظيمة، فرحتنا بالأخوة، فرحة المسلمين بحبل الله المتين الذي جعله الله رباطا بينهم، فرحتنا بالأخوة العظيمة، فرحتنا بأخوة الإسلام، فرحتنا أن الله لم شملنا، وأن الله جمع كلمتنا، وأن الله وحد صفنا. يقول ربعي بن عامر لملك الفرس: لقد كنا متفرقين، كنا متشرذمين، كنا نتقاتل على الشاة والبعير، فأرسل الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف اسمه ونسبه، فأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له وترك ما سواه، وأمرنا بصلة الأرحام والعطف على الفقراء والأيتام، ونهانا عن الزنا وأكل الربا والحرام. قال: وقد أمرنا وأخرجنا الله به من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. استشعر هذه المعاني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت الكلمة عندهم. اسمع يا أخي واسمع يا أختي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل نحن جسد واحد؟ هل نحزن لمصاب المسلمين؟ هل نفرح لفرح المسلمين؟ هل ندري هل فرح المسلمون بالعيد في فلسطين الآن؟ هل ندري هل فرح المسلمون بالعيد في العراق الآن؟ هل ندري هل فرح المسلمون في كشمير بالعيد الآن؟ هل ندري هل فرح هؤلاء بالعيد أم لا؟ هل نفرح لفرحهم وهل نحزن لحزنهم؟ واسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي، واسمع يا أختي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، كالبنيان المرصوص. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. هل نحن بنيان مرصوص؟ هل نحن يا إخواني بنيان مرصوص؟ لما لا نفرح بأخوتنا؟ لما لا نجدد هذه الفرحة ونؤكد ونربط ونشدد على معاني الأخوة في هذا العيد، العيد الحقيقي أن أزور إخواني، أن أصل رحمي، أن أبر بوالدي، العيد الحقيقي أن أصافح الناس، أن أضمهم إلى صدري، أن أثني عليهم خيرا، أن أخرج من قلبي كل غل وحقد وحسد على إخواني، وأضع مكانه كل حب وكل وفاء وكل ولاء. أما أن يعيش الواحد فينا من أجل طعامه وشرابه وشهوته وفرجه، فهذه والله ليست بأخوة. أما أن لا يتألم المسلم لواقع المسلمين، أما أن لا يحزن الإنسان لما يجري الآن في لبنان، أما أن لا يتألم المسلم والمسلمة لما يجري الآن في العراق، فهذا والله ليس من الإسلام، فهذا والله ليس من الأخوة، فهذا والله ليس من فرحة العيد التي جاء الإسلام بها. فرحتنا فرحة كلية، فرحة أمة كلها، وليست فرحة أشخاص ولا قطر ولا سقع ولا بلد ولا دولة، بل فرحة أمة كلها. قالوا: أرح عينيك من طول السهر، وأرح فؤادك من أنينك والضجر. قالوا: أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر، وارسم لنا من وجه ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور، خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي، فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر، هذه جراحكم التي أكوى بها، هذه جراحكم التي أصلى بها، أشدو بها شدوا يخالطه كدر. أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى، وإن نادى منادي الموت فر. أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا مدى الرحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر. أنا أيها الأحباب
قلب نابض، أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر. كم طفلة في أرض لبنان اشتكت يتما، وكم عين مدامعها مطر. أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر. أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر. كم غادة تبكي على العرض الذي لعبت به أيدي قراصنة البشر. إن الأخوة الحقيقية هي الأخوة التي تقودنا إلى الفرحة بهذا العيد، هي الأخوة التي تدفعنا أن نتذكر أننا صفا واحدا، وأننا أمة واحدة، وأننا مجتمعا واحدا ينصر فيه القوي الضعيف، ويأخذ فيه القوي لحق الضعيف، ويدافع فيه القوي عن حق الضعيف. هذا معنى الأخوة، هذا معنى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونحن نفرح بهذا العيد نتذكر فرحة أخرى، فرحة عظيمة يا إخواني، والله يا أخواتي فرحة كبرى، إنها فرحة الله بنا، فرحة الله بتوبتنا، فرحة الله بعودتنا. مثلما تفرح بالثوب الجديد، مثلما تفرح بالطعام اللذيذ، مثلما تفرح بنحر أضحية وخروف العيد، أفرح الله عز وجل الليلة، أفرح الله اليوم بتوبتك. قل يا ربي لن أعود إلى الذنوب، لن أرجع إلى المعاصي، لن أعود إلى ما يغضبك يا ربي، لأني أعلم أنك أشد فرحا. قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بأحدكم كان له راحلة عليها طعامه وشرابه، فضلت في فلاه فقعد تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فأفاق فإذا الدابة قائمة عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا أشد فرحا من هذا الرجل. فافرح أيها الإنسان لفرح الله عز وجل، وافرحي أيتها المسلمة لفرح الله سبحانه وتعالى، ودعونا نفرح ربنا جل وعلا بإقبالنا على طاعته، بإقبالنا على ما يرضيه. ألم يأني يا شباب أن نتوب؟ ألم يأني يا فتيات أن نتوب ونحن في هذا العيد نسعد ونفرح؟ ألم يأني أن نستشعر أننا الليلة ينبغي أن يفرح الله جل وعلا بنا؟ ألم يأني أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما أجمل أن نستشعر أن هذه اللحظة قد حانت الآن، وأن هذه اللحظة قد جاء وقتها الآن أن نتوب لله، أن نرجع لله، أن يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبتنا ورجوعنا، مثلما أفرحنا الله فأطال في أعمارنا حتى أدركنا هذا العيد، مثلما أفرحنا الله فغفر لإخواننا على عرفات وبهى بهم الملائكة، مثلما أفرحنا الله بأن رأينا إخواننا الحجيج رموا جمرة العقبة ونحروا الهدي وطافوا وسعوا ببيت الله الحرام، نفرح ونفرح الله عز وجل بتوبتنا وأوبتنا ورجوعنا له سبحانه وتعالى. ولا تخف يا أخي ولا تحزن، فإننا إذا تبنا وإذا رجعنا بدلت هذه السيئات إلى حسنات، بدلت هذه السيئات إلى حسنات. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله يا إخواني يقول لي أحد الشباب قبل قليل: نحن في عيد واعتدنا في العيد أن نخرج فنتحدث مع الفتيات أو أن نشرب بعض المخدرات أو أن نعصي الله عز وجل بالحشيش المخدر أو المسكرات، يعني لماذا دائما تطلبون منا في العيد أن نلازم طاعة الله عز وجل؟ قلت له: لأن السعادة الحقيقية في ملازمة طاعة الله، لأن الفرحة الحقيقية أن تكون مطمئنا بذكر الله، أن يطمئن قلبك ويطمئن فؤادك وتسكن نفسك ويرتاح يرتاح ضميرك، تطمئن أيها الإنسان إلى طاعة الله عز وجل، وتفرح لأنك مسلم، وتفرح لأنك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتفرح لأن لك إخوة في مشارق الدنيا ومغاربها معك يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتفرح لأنك تركت المعاصي وابتعدت عن الشهوات وأرضيت الله عز وجل. أما أن تتمتع في هذا العيد بالمعاصي وبالسيئات وبالخروج إلى السينما ومتابعة الجديد من الأفلام وبشرب الحشيش والمخدرات وما شابه ذلك، فهذا والله ليس بسعادة أبدا، وهذا والله ليس بسرور أبدا، بل الذي يعرض عن ذكر الله يحول الله معيشته إلى ضنك وإلى نكد وإلى هم وإلى بغضاء شديدة. أحد التجار يقول: والله أتمنى أن أموت، أصبحت لا أنام إلا بالحبوب المهدئة. يا ناس كيف تنامون؟ كيف ينام الفقير على الرصيف؟ كيف ينام الأب المجهد من العمل الذي يعود وقد جلب القوت لزوجته وأولاده على فراشه، لا يفكر في شيء سوى في إسعاد أسرته؟ أما أنا فلا أستطيع النوم أبدا، أعد الدولارات وأعد الملايين وأسعى من أجل أن أكسب في هذه الصفقة وهذه الصفقة، وبعد هذا كله لا أستطيع النوم إلا بحبوب مهدئة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. استشعر هذا أيها الشاب، واستشعري هذا أيتها الفتاة، ولنعلم أن فرحتنا الحقيقية في هذا العيد هي ببعدنا عن المعاصي والذنوب وإقبالنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولندرك يا شباب، ولندرك يا فتيات، ولندرك يا أيتها الأمة، يا أيها المسلمون في مشارق الدنيا ومغاربها، أن فرحتنا والله لن تتم ولن تكتمل إلا بعد أن نضع أقدامنا في الجنة. هذه الفرحة الحقيقية التي ينبغي أن نتذكرها، وكلما جاء عيد ودخل علينا عيد نقول: يا رب متى تأتي اللحظة التي تدخلنا فيها إلى الجنة؟ متى تأتي اللحظة التي نضع أقدامنا فيها على باب الجنة ونرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضمه إلى صدورنا ونشرب من حوضه ومن يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا؟ يا رب هل ستأتي هذه اللحظة؟ هل ستأتي هذه اللحظة التي نسعد فيها كل السعادة ونرى فيها كل السرور ونتذوق فيها كل الهناء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يطرق باب الجنة، فيقول خازن الباب: من أنت؟ فأقول: أنا محمد رسول الله، فيقول رضوان خازن الجنة: لك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد سواك. فيفتح الباب، يقول صلى الله عليه وسلم: والله إن بين المصراعين لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة والمدينة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، سيأتي عليه يوم وهو مليء من الزحام. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساق إحداهما من وراء الثياب من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. ما أجمل هذه اللحظة أيها المسلم، ما أجمل هذه الفرحة أيتها المسلمة، أن نفرح بوصولنا إلى الجنة، أن نفرح بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نفرح بتكفير الذنوب والخطايا ومزحزحتنا عن النار ودخولنا إلى الجنة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اسمع يا أخي واسمعي يا أختي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله ليس الفائز في كرة القدم، وليس الفائز الذي ينجح في الامتحانات، وليس الفائز الفائز الذي يفرح بالصفقة الجديدة، وليس الفائز الذي يتمتع في العيد بمحادثة الفتيات، لا والله، بل الفائز الحقيقي الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أمه وأباه وذريته وأولاده وبناته، ويرى العلماء والصحابة والمجاهدون والشهداء، ويسعد أيما سعادة في هذه الجنة. هل تمتعت أيها الإنسان في يوم من الأيام؟ هل تمتعت أيتها الفتاة في يوم من الأيام بجلوسكم لوحدكم وتخيلكم أنكم الآن في الجنة؟ أي سعادة وأي سرور. يقول الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله مهما رأت أعيننا من مناظر خلابة بديعة جميلة، ومهما سمعت آذاننا من أصوات حسنة جميلة وأنغام رائعة، ومهما خطر على قلوبنا من مناظر جميلة، فلن يكون هذا أبدا أقل من عشر شيء في الجنة، لن يكون هذا أبدا مساويا أو موازيا لشيء من الجنة. يقول ابن عباس: ليس في الجنة شيء من الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة شيء من الدنيا إلا الأسماء. ستجد الثمرة اسمها كما كان في الدنيا لكن طعمها يختلف. سترى المرأة الجميلة الحورية جميلة اسمها امرأة أنثى مثل ما هي في الدنيا لكن جمالها يختلف، تكون الصالحة أجمل من الحور العين في الجنة. يكون الرجل ويكون الشباب في أسنان وأعمار واحدة في سن 33 أحسن ما يكونون في سن الشباب، يسعدون ويفرحون ويضاحكون بعضهم ويجالسون بعضهم. تذكرون يا جماعة، تذكرون في عيد الأضحى الماضي عندما كنا نخرج هذه الأقسام من اللحوم فنتصدق بها على الفقراء؟ تذكرون عندما كان الشيطان يؤزنا ويدفعنا ويدعونا إلى المعاصي لكننا كنا نحجز أنفسنا ونقول لا، لابد أن يفرح الله بتوبتنا، كنا نبتعد عن هذا. يتذاكرون أيام الدنيا، يتذاكرون أيام الصيام والقيام. تذكرون في يوم عرفة لما رفعنا أكفنا لله؟ تذكرون أيها الحجاج لما وقفنا وبكينا وباه الله بنا الملائكة وقال: يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل مكان، أشهدكم يا ملائكتي إني قد غفرت لهم. تذكرون هذا، يتذاكرون هذه الأيام ويتذاكرون هذه اللحظات ويسعدون أيما سعادة. هل تعشق الجنة أيها المسلم؟ هل تعشق الجنة أيتها المسلمة؟ هل نستحضر ونحن في هذا العيد فرحتنا بوصولنا إلى الجنة؟ يقول الإمام أحمد بن حنبل: الراحة، الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة. عشقت وعشقي يفوق الجنون، فلا تعجبوا من دموع العيون، ولا تسألوني لماذا هويت ومن قد عشقت ومما الجنون، ولا تسألوني لماذا هويت ومن قد عشقت ومما الجنون، وهل بادلتك شعور الغرام أو الشوق أو حتى بعض الحنين، أم أنك لاقيت بعض العناء جنيت الهموم بذلت الثمين، تحب سواك وتمضي لهم وأنت قريب وهم راحلون، عجيبا سأخبركم إخوتي فمن أجلها كل شيء يهون، سأبذل دمعي وروحي لها ففي قربها قد عشقت المنون، ففيها جمال يفوق الخيال نحيلة خصر وكحل الجفون، وفي صدرها واحة للحنان بها النهر يجري يروي الغصون، إله البرايا رعى خلقها فسعيا لها يقتل المعجبون، فهل قد عرفتم لماذا أهيم ومن قد عشقت ومما الجنون، سألقى الهناء بجنات خلد وأترك دنيا الشقى والمجون، وأحيا بصحبة خير الأنام وتلتذ عيني برب المتين. فيا لها من سعادة ويا لها من فرحة عندما تلتذ عيوننا بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يا مسلمون، وأنتم تفرحون بالعيد، افرحوا بأنكم بإذن الله ستصلون إلى الجنة إن كنتم من أهل الإسلام، إن كنتم من أهل الإيمان، إن متم على التوحيد، والله بإذن الله ستدخلون الجنة وستقابلون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستجتمعون فيها بأصحابه رضي الله عنهم. فيا لها من فرحة ويا لها من سعادة ويا له من سرور. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تشدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الفردوس في الجنات يعمرها بركعة في ظلام الليل يسديها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فاسعوا أيها المسلمون، اسعوا يا شباب، اسعوا يا فتيات، أن نكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، وأن يكون فرحنا بهذا العيد فرحا شرعيا يقودنا بإذن الله إلى الوصول إلى الجنة. إن فرحتنا بهذا العيد ولبسنا الجديد وجلوسنا مع الأسر والأقارب والأحباب والخلان، هذا كله ينبغي أن يكون طاعة لله، وينبغي أن يكون في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإذا تضمن ذلك على معصية فإن هذه الفرحة تكون فرحة لحظية، فرحة مؤقتة. أما الفرحة الكبرى فهي الفرحة التي تجعلك تشعر أنك مطيع لله، أنك صليت مع الناس العيد، وأنك نحرت وذبحت الأضحية، وأنك تضرعت لله، وأنك تكبر في دبر كل صلاة مكتوبة، فتعلن للعالم يا ناس أنا عندي الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من تجارتي، والله أكبر من سجارتي، والله أكبر من المخدرات، والله أكبر من الغناء، والله أكبر من المعشوقات، والله أكبر من التجارة والزوجات والأولاد والبنات، الله أكبر من كل شيء. لذلك أنا أستشعر يا ربي دبر كل صلاة مكتوبة أنك عندي في قلب الكبير، وأنك في قلب العظيم، وأنك في قلبي أعظم وأحب إلي من كل شيء. لذلك سأتوجه إلى طاعتك، وسأتوجه إلى عبادتك، وسأتوجه إلى رضاك. فما أجملها من مشاعر يعيشها المسلمون في العيد، وما أجملها من مشاعر ينبغي أن يستحضرها المؤمنون في العيد، وما أجملها من فرحات عديدة ينبغي أن يقف عليها المسلمون والمسلمات في العيد. يا شباب ويا فتيات، هذه الفرحة هي التي نسميها فرحتنا الحقيقية، فرحتنا بالإسلام، فرحتنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحتنا بأخوتنا، فرحتنا بتوبتنا لله عز وجل، وفرحتنا بأننا في نهاية المطاف سنصل إلى الجنة وسنكون رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم يا شباب، نعم يا فتيات، نعم أجر الذين يعملون للجنة، نعم أجر الذين يسعون ويبذلون للجنة، نعم أجر الذين يتعبون وينصبون من أجل الوصول إلى الجنة، ونعم أجر الذين يفرحون في هذا العيد بطاعتهم لله سبحانه وتعالى وقربهم من مرضاته جل وعلا وصدقهم معه سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا اجعلنا من أهل الفرحة الحقيقية، يا رب اجعلنا من أهل الفرحة الحقيقية، يا رب اجعلنا ممن فرحوا بالتوحيد والإسلام، واجعلنا ممن فرحوا باتباع سنة النبي خير الأنام، واجعلنا ممن فرحوا بتوبتهم لك يا حي يا قيوم، واجعلنا ممن فرحوا بالأخوة، واجعلنا ممن فرحوا وسيفرحون بإذن الله بدخول الجنة. اجعلنا يا رب من أهل الجنة، يا رب اجعلنا من أهل الجنة، يا رب كما تكرمت وتفضلت وتجودت على حجيج بيتك الحرام بمغفرة الذنوب كما باهيت بهم أمام الملائكة، نسألك الآن يا رب ونحن في مجلس علم ومعنا الملائكة تحفنا، نسألك أيضا أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا خطايانا. يا رب ارحمنا، ارحم ضعفنا، أصلح فساد قلوبنا، ثبت على الحق أقدامنا، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، أصلح فساد قلوبنا، أصلح شبابنا وفتياتنا، خذ بنواصينا لما يرضيك، خذ بنواصينا لما يرضيك. أعد هذا العيد على أمة الإسلام وهي ترفل في ثوب العز والتمكين، أعد هذا العيد على أمة الإسلام وقد تحرر الأقصى في فلسطين، أعد هذا العيد على أمة الإسلام وقد تحررت العراق وكل أرض، يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير. يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، تب علينا يا حي يا قيوم، تب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن الاتصالات كثيرة ويعني لازالت محاور هذه الحلقة عديدة، أترك المجال للاتصال إذا كان معنا هناك اتصال إن شاء الله. نعم معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بحبك في الله محمد.
أحبك الله.
نسأل الله العظيم أن يجمعنا أنا وأنت وأمة النبي في الجنة.
آمين يا
والله أنا بتصل عشان أقول لحضرتك أنا بحبك في الله.
أحبك
يعني حضرتك قدوة لينا كشباب ورجال، وربنا يزيدك علما يا رب، ونسأل الله العظيم أن يجمعنا في الجنة نحن وأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين.
واطلب من حضرتك أن تدعي لي بالهداية يا شيخ وربنا يكرمك.
آمين يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى لك الهداية.
لسه يعني مبتدئ في الإسلام وربنا يكرمنا فدعينا ربنا يعزك.
آمين يا رب. آمين. الله يكرمك يا أخي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك الهداية والتوفيق والسداد، وأن يأخذ الله بنواصينا لما يحب ويرضى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول إن من أنفع وأعظم الأدعية أن يطلب الإنسان من ربه أن يعينه الله على رضاه. فاطلب أيها المسلم، واطلبي يا أختي، ولنطلب جميعا من ربنا سبحانه وتعالى أن يعيننا على مرضاته جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنطلب من ربنا المعونة، نطلب من ربنا أن يعيننا على ما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم هناك اتصال آخر، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
محمد
حياك الله يا أخي.
بارك الله فيك.
آمين وإياك.
الله يبارك فيك يا شيخ.
آمين وإياك.
الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بيقول كل المسلم على المسلم حرام،
نعم،
دمه وماله وعرضه.
نعم.
دلوقتي احنا عندنا مشكلة كده يا شيخ لو سمحت عايزين فيها يعني حل.
نعم.
في أرض كانت بتاعة أيتام،
نعم،
واغتصبت وواحد بناها وراح باني تحت مسجد،
نعم،
وضع الحق بسطوة بسلطان بأي طريقة، وفي شهود عيان راحوا شهدوا لكن ما قدرتش الست تاخد حكم أو تاخد حق، فالحل إيه؟ هل المسجد ده نروح نصلي فيه؟
نعم.
ولا نعمل إيه؟
طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، لابد أن يعلم أن حقوق الأيتام لابد أن ترجع إليهم، وأن أموال الغير لابد أن ترجع إليهم، وأن هذا المسجد بني من مال حرام، وليس من حق من بنى ذلك المسجد أن يأخذ أموال هؤلاء الأيتام. ولذلك فإنه ينبغي أن توثق هذه العقود وأن ترفع إلى المحاكم حتى ترجع هذه الأرض إلى الأيتام، فإن شاءوا أبقوا ذلك المسجد وأبقوا فيه الطاعة والعبادة، وهذا ما أنصح به أهل هذه الأرض وأهل هذه القطعة من الأرض، وإن شاءوا فإنهم يبنون مسجدا في مكان آخر حتى لا يكونوا قد تسببوا في هدم ذلك المسجد. وأما حكم الصلاة فيه فهي جائزة، فالصلاة في أي أرض وفي أي مسجد بإذن الله سبحانه وتعالى جائزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ف فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالإنسان يصلي في أي مكان، لكننا إذا كنا نعلم أننا بصلاتنا في هذا المسجد نساعد من اغتصبوا هذه الأرض ومن أخذوها وظلموا أهلها من حقهم، ففي هذه الحالة لا، نقول للناس يعني يا أيها الناس قفوا وقفة شديدة ومروا على أصحاب هذا المكان وأخبروهم أننا لن نصلي في هذا المسجد حتى يرجعوا الحق إلى أصحابه. وهناك حل آخر يمكن أن يلجأ إليه القضاة في المحكمة، وهي أن تدفع قيمة هذه الأرض، يدفع ثمنها إلى هؤلاء الأيتام حتى لا يتسبب في هدم هذا المسجد وفي هدم هذا الصرح وفي هدم بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. هناك اتصال آخر. نعم تفضل يا أخي. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم ارفع صوتك جزاك الله خيرا.
انا شغال مندوب في الشركة.
لو سمحت ارفع صوتك قليلا.
صوتي كده واضح؟
نعم نعم.
شغال مندوب في شركة وساعات ما بصليش الصلاة في وقتها.
نعم.
فهي كده حرام ولا ايه؟
طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. لا شك يا أخي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، فينبغي أن تدرك وأن تعلم أن هذا هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أن تصلي الصلاة على وقتها. فأما تأخير الصلاة عن وقتها فهو سبب للعقوبة. قال الله جل وعلا في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فاحذر يا أخي أن تكون من هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة. قال أهل العلم: ليس المقصود أنهم ضيعوها بمعنى أنهم تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن وقتها. فاحرص أنك حتى في أثناء العمل تستأذن من عملك وتذهب لتؤدي الفريضة وتذهب لتقف بين يدي الله عز وجل. فالذي يناديك أعظم من صاحب العمل، الذي يناديك هو الله جل وعلا، وهو لا يناديك من أجل فقط الدنيا بل من أجل الدنيا والآخرة. حي على الفلاح، والفلاح عام، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. فاحرص يا أخي ألا تؤخر الصلاة أبدا، واصدق مع الله وتضرع لله واسأله أن يعينك أن تكون وقافا عند حدوده سبحانه وتعالى ووقافا عند وقت الأذان والإقامة فتسارع مباشرة إلى هذه الفريضة. أسأل الله أن يغفر لي ولك. هناك اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت في الشيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
نعم تفضل يا أختي.
في لو سمحت أنا اتنقبت وكل اللي يشوفني يقول لي اللي أنت عملتيه دوت ولبست النقاب ليه؟ فبصراحة يعني إيه حسيت في نفسي إن أنا أكني غلطت غلطة، بيقول لي النقاب ده مش شرعي يعني عادي.
نعم. يعني أنت تسألي الآن عن حكم النقاب.
أجيبها كده وغطي يبقى الوش والإيدين اللي باينة.
نعم.
وممكن سؤال تاني حضرتك؟ يعني انا لو قلعته حرام؟
نعم.
وبالنسبه للدباديب انا حاطه دباديب في شقتي، الدباديب دي حرام؟
طيب خير ان شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله. لا شك ان تعلم يا اختي ان العلماء اختلفوا في وجوب تغطيه وجه المراه، فمنهم من قال بوجوب ذلك ومنهم من قال بغير ذلك، لكنهم متفقون على أن الحجاب الشرعي فريضة من الله سبحانه وتعالى. وسأسوق إليك ثلاثة إجماعات أجمع عليها أهل العلم، وأنت إن شئت أن تكوني من أهل هذه الإجماعات فخير وبركة. الإجماع الأول: لقد أجمع أهل العلم قديما وحديثا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن يغطين وجوههن. فإن أردت أن تكوني مع أمهات المؤمنين وأن تكوني ضمن الذين اتسوا واقتدوا بأمهات المؤمنين فعليك بتغطية الوجه. وأجمع العلماء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالحجاب ولا خلاف في ذلك. وأجمع أهل العلم أن تغطية الوجه ليست عادة جاهلية ولا شيئا حديثا ابتكرته بعض النساء في هذا الزمن، بل هو إجماع من أهل العلم أنه منذ القديم، فالناس منذ القديم كانوا يغطون الوجوه، وهذا إجماع أن هذا ليس شيئا حديثا وإنما هو شيء موجود في السابق. فأما إذا أراد الإنسان أن يأخذ وأن يسير مع هؤلاء الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الخير فهذا خير وحسن، وإن أراد أن يمضي مع بعض فتاوى الدعاة والعلماء الآخرين فهذا له ذلك. لكننا نقول إن أهل العلم اتفقوا على أنه في زمن الفتنة يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ما دام أنه زمن فتنة وما دام أنها يعني قد تفتن وقد تفتن الرجال فإنه يجب عليها أن تصرف هذه الزينة وأن تبعدها عن وجهها وأن تبعد الناس وأنظار الرجال عن وجهها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أقول لك يا أختي، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا إذا حاذينا الركبان، يعني تساوينا مع القوافي التي تأتي، كنا إذا حاذينا الركبان أسدلنا، يعني غطينا، فإذا جاوزناهم كشفنا. وكان هذا من حرصهم رضي الله عنهن جميعا على ستر الزينة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آيات الحجاب أخذنا مرطهن فشققناها فغطينا بها وجوههن. فكان عند نساء الأنصار امتثال، وكان عند نساء الأنصار اتباع، وكان عند النساء المؤمنات اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع لكلام الله جل وعلا. فإن أحببت أن تكوني من هذا الصنف فهذا خير ونعمة، ولا تخلع الحجاب، لا تخلع النقاب، لأنك في فضيلة وفي نعمة كبيرة، ولا تعودي إلى أدراجك، ودعك من كلام الناس. فالله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا أختي، ماذا تستفيدي إذا جئت في يوم القيامة وحرمت من صحبة أمهات المؤمنين لأنك خلعت الحجاب؟ ماذا تستفيدي؟ هل سينفعك كلام الناس؟ هل ستقولي: والله ليتني لم أسمع الكلام، ليتني اتبعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فنحن إذن ينبغي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نمضي على سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا نأتي في يوم القيامة فنقول: يا ليتنا لم نتبع أصدقاء السوء، ليتني لم أسمع كلام فلانة وعلانة ما زالت تغريني وتقول: اخلع الحجاب، أنت جميلة، الناس يعني لماذا تحجبي هذا الجمال، لماذا أنت لست مشوهة ولا معاقة حتى تغطي وجهك؟ نقول: لا. وكذلك أمهات المؤمنين كانوا من أجمل النساء، ولم يكن عندهم عاهة ولا عاقة، وإنما امتثلوا أمر الله جل وعلا، وقالوا: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلنقل: سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة يا رب، أنت أمرتني بالحجاب سأمتثل سمعا وطاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرني بالحجاب سأمتثل سمعا وطاعة، لأنني أريد الجنة يا ربي، لأنني أريد صحبة أمهات المؤمنين، لأنني أريد مرضاتك. فهذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه يا أختي. الأمر الآخر، مسألة وجود بعض الدباديب أو بعض التماثيل في المنزل، لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن وجود الصور ونهى عن وجود التماثيل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته بالأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام يوما على أم المؤمنين عائشة فوجد عندها دمية على شكل حصان له جناحان، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: أما تعلم أن سليمان كان عنده حصان له جناحان؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن تفصل الرأس وأن تقطع حتى لا يكون في هذا تجزيم ويكون في هذا تصوير. ودخل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عند أم المؤمنين إحدى أمهات المؤمنين ستائر أو سدر ملخية وعليها تصاوير أو رسومات أشكال وحيوانات، فأمر أن تهتك هذه الستر وأن تمزق وأن توضع وسائد. فإذا كانت هذه الأشياء لعب للأطفال ممتهنة يلعب بها الأطفال ويضربونها في الأرض ويعني يعضونها بأفواههم، فلا شك أنها ممتهنة فهي جائزة إن شاء الله، كما أفتى بذلك شيخنا العلامة محمد بن عثيمين. أما إن كانت هذه الدباديب وهذه التماثيل توضع على الرفوف من باب التزيين وتنظف وتجمل وهي تعطى مكانة وتعظيم، فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز، بل يجب عليك يا أختي أن تزيليها وأن تبعديها إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله.
والله العظيم إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. جزاك
الله. أنا عايز بس أكلم حضرتك بس في سؤالين اثنين، واحد أقول حضرتك بس على الهواء، والتاني عايز أكلمك في حضرة بعدين يعني.
إن شاء الله الهاتف موجود عند الكنترول إن شاء الله.
ماشي. السؤال الأولاني بس أنا عايز أسأل حضرتك فيه دلوقتي، لما نيجي ندفن الميت.
نعم.
سليم. الرجل الملقن اللي هو بيلقن الموتى.
نعم.
بيقعد يقول بقى: وانت لك المنجاك الملكان، فقال لك من ربك. هل الحاجات دي صحيحة أم ليست صحيحة؟
نعم.
وإيه المفروض المتبع في حالة الدفنة لما نيجي ندفن الموتى؟
نعم. طيب إن شاء الله.
وجزاك الله كل خير يا شيخ.
وإياكم، جزانا الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. السنة عند دفن الميت ألا يلقن شيئا من الحديث أبدا ولا من الكلام، بل يدعى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيرفع الواقفون عند القبر أيديهم فيقولون: اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، ويكثرون من الدعاء له بالخير والفوز والفلاح، وأن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وأن لا يكون حفرة من حفر النار. أما أن يلقن الإنسان ويقال له إذا جاءك الملكان يسألانك فقل كذا وكذا وكذا، فهذا ليس من السنة، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، بل هو من القرون المتأخرة ومن عادات بعض أهل الرياف والقبائل وبعض الجهال. والسؤال المطروح، نفترض أننا لقنا ذلك الميت، فهل نحن الذين سنخبر الميت من هل نحن الذين سنخبر الميت من ربه وما دينه ومن نبيه؟ لا، لا شك أننا لن نستطيع أن نخبرهم بذلك، فالذي يثبتهم هو الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا أردنا الثبات على عند السؤال في القبر، علينا أن نثبت في الدنيا على طاعة الله عز وجل، فهذا لا شك أنه من البدع وليس في الإسلام من شيء بإذن الله. معنا اتصال آخر. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا أبا زياد،
حياك الله يا شيخ محمد.
الله يكرمك. يا مرحبا شيخ طارق. يا مرحبا،
بارك الله فيكم وبوركتم.
آمين، الله يأجرك.
ثم عيدها.
آمين يا رب. آمين.
الله تعالى يجعله عيد خير وبركة ويمن.
آمين يا رب. آمين. أسأل الله أن يأجرك ويرفع
قدرك. بالنصر والتمكين والسؤدد.
آمين. وإن كان يعني تأخر عزائي لكم، يعني أخونا المنشد الكبير والقدير طارق جابر توفيت أخته قبل أيام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها ويتغمدها بواسع فضله ورحمته. فسامحنا شيخ جابر لتأخرنا على عزائي.
جزاكم الله خير.
وكان هذا ليس مقامه، يعني مقام عيد وفرحة، لكن سامحنا.
الله يرضى عليك.
أحببنا أن نؤدي الحق يعني.
الله يا شيخنا، يعني هو كان في لفتتين في هذا الأمر.
تفضل.
وهي لفتة حقيقة مسألة التذكر لله عز وجل وتذكر رحمته، وخصوصا عند الموت.
نعم.
أنا يقول الأخ بالنسبة لتلقين الموتى ومثل هذه الأمور.
نعم.
حقيقة للموت أحوال، فهناك من تراه عند الموت مشرقا،
الله أكبر،
مبتهجا، فرحا، نعم، ضاحكا، فاغرا فاه بالخير والبركة والفرحة بلقاء ربه.
الله أكبر. الله.
وهناك من تراه عبوسا مسود الوجه، خائفا، مذعورا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى: اجعلنا ممن يضحكون، كما قال الشاعر: نعم، ولدتك أمك يا ابن آدم باكية، والناس حولك يضحكون سرورا، فاشهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.
نعم نعم، أحسن.
فحقيقة هذا هو السعيد الذي يضحك والناس حوله يبكون.
نعم صحيح. ومن الناس يا أبا زياد أيضا، من الناس سبحان الله من تجده يعني هو الذي يلقن الناس التوحيد. يعني أبو زرعة الرازي لما احتضر،
نعم،
كان طلابه يعني يخجلون، لا يعرفون كيف سيلقنون أبا زرعة كلمة التوحيد. فقالوا: نتذاكر الحديث. فقال بعضهم: حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكانوا قد أخطأوا في السند. فقال أبو زرعة: أخطأتم، أخطأتم، بل حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
الله أكبر.
ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل.
الله أكبر.
انظر إلى هذه السعادة والتوفيق. الله يكرمك يا شيخ طارق.
الله أكبر. الأمر الآخر شيخنا،
نعم،
مسألة زيارة المرضى وعيادتهم في العيد.
نعم.
هذا يدخل عليهم السرور والحبور، فإنهم صحيح بين يدي الله وبين يدي رحمته.
صحيح. صحيح.
أيضا فإنك تزورهم فتجد الله عندهم سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث.
الله أكبر.
وتدخل عليهم السرور، وأحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب مسلم.
الله
كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. هذه الأمور يعني يستحب عندها الأفعال في مثل هذه الأفراح، ألا ننسى إخواننا المحزونين،
صحيح،
المهمومين، المكروبين،
صحيح،
المرضى،
صحيح،
المديونين. هذه المواقف حقيقة هي التي تشعرنا بالعيد، حينما ترسم فرحة على وجه مكتئب أو خائف مذعور أو حزين، تلك هي الفرحة والله.
الله أكبر. الله يكرمك.
لا بالأكل ولا بالشرب ولا بالهناء ولا بالسرور، إنما الفرحة حينما ترى الفرحة في عيون المسلمين.
نعم نعم.
حينما نرى التمكين في قلب المسلمين، حينما نرى فلسطين حرة.
نعم.
حينما نرى العراق حرة، حينما الله نرى التمكين للمسلمين المعذبين في مشارق الأرض ومغاربها، تلك
نعم
الفرحة والله. ولن نفرح الفرحة الحقيقية إلا حينما نرى كل مسلم مذعور، خائف، حزين، ملهوف،
نعم،
يضحك من أثاث ويسعد من قلبه.
عاوزين عاوزك سمعنا شيء يا شيخ طارق. الله يكرمك. يعني
اسمح لي أشارك بقصيدة رائعة جدا.
طيب.
عزيزة.
طيب.
على قلبي.
الله يكرمك.
وهي حقيقة من القصائد الرائعة جدا جدا التي تعطي معنى الفرح الحقيقي. وأنتم قد أسلفتم في بداية البرنامج بذكركم للفرحة بالنبي صلى الله عليه وسلم
الله عليه
يوم أن نلقاه على الحوض يوم أن نلقاه على الصراط يوم أن نلقاه في الجنة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم تلك والله الفرحة الحقيقية
صلى الله عليه وسلم.
هنا تحضرني أبيات واسمحوا لي لقد أطلت عليكم.
لا تفضل تفضل يا أبي زياد تفضل.
بسم الله. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول
صلى الله
عليه وسلم. أحزان قلبي نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي بالجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي بالجلال فارحم وسامح يا رحيم واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا رحيم اغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي. أسأل الله أن يزيل أحزاننا.
الله يأجرك الله يأجرك يا أبا زياد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل أحزان قلوبنا
أمين يا
وأحزان قلوب المسلمين
أمين.
جميعا
أمين
وأن نسعد بنصر الأمة وأن نسعد أمين. بوصولنا إلى الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم
أمين يا رب.
الله يا أبا زياد هذا الله. الذي هذا الذي يسلو القلوب.
اللهم ارحم أختي رحمة واسعة.
أمين يا رب. أمين.
أرى المطر ينزل الآن عندنا في الإسكندرية أسأل الله, الله أن يرحمها رحمة واسعة.
أمين يا رب. أمين.
وأن يرحم موتانا وموت المسلمين ومن مات بالأمس القريب واليوم وكل يوم من المسلمين الموحدين. اللهم ارحمهم رحمه الله.
امين. لم تكتب شيئا فيها يا ابا زياد او لم تقل شيئا فيها؟
قلت فيها شيئا عظيما جدا يا محمد ولكن
طيب.
باللهجه العاميه قلت فيها
طيب سمعنا او سمع الاخوه نحن في عيد وفرحه
يعني انا يا اختي بحبك موت تنادي اجيك قبل الصوت ولو عوزاني بعد بحور ولو في النار عدي وفوت ولو في النار عدي وفوت أنا يا أختي بحسك تسري في دمي ولو غابت علي أمي بتبقى أمي بحسك تسري في دمي ولو غابت علي أمي بتبقى أمي تمد إيديك في همي ولو صرخت في صدر الأرض تقول اسم الله وتسمي تقول اسم الله وتسمي أنا يا أختي أنا كأختي بحبك موت تنادي أجيك قبل الصوت ولو عوزاني بعد بحور ولو في النار أعدي وأفوت ولو في النار عدي وفوت أنا يا أختي. اللهم ارحم ورحمة
آمين يا رب. الله يرحمها يا أبا زياد.
الكلمات نفي الحكيم الشاعر
الله يكرمه الله
يرحمه. أنا حولي بناتها يبكون الآن وهم بيسمعوا أسأل الله أن ينزل على قلوبهم
آمين يا رب. آمين
أسأل الله أن يرحم رحمة واسعة.
آمين.
أشكرك يا أبو عمر على إتاحة هذه الفرصة. آمين.
جزاك الله خيرا يا أبا زياد.
أنا دخلت يعني حزني على إخواني آمين.
لا شك لكن نحن في عيد وأحببنا يعني نسعدهم
يعني. كل مكروب ومغموم
آمين
هذا العيد
آمين يا رب.
وأن يجعل هذه الأبيات اللهم أمين سلوى لجميع المكروبين والمحزونين والذين فقدوا عزة عليهم.
آمين يا رب. آمين.
أشكرك يا أبو عمر.
آمين. جزاك الله خيرا.
الله يجعل ذكرك.
آمين. وإياكم يا أبا زياد. آمين. جزاكم الله خيرا. لا شك يا إخواني يا أخواتي يعني أن المسلم عليه أن يستشعر معاني الأسرة الواحدة مثلما ذكرنا يعني أبا زياد بحبه لأخته. ينبغي أيضا ونحن في العيد أن نقوي هذه الأواصر. والله يا إخواني بعض الشباب وبعض الفتيات لا يعيدون على بعضهم وهم من أسرة واحدة. وأعرف بعض الأسر يعني لا يصافح الابن والده إلا في العيد ولا تصافح الفتاة والدتها إلا في العيد. وهذا لا شك خلل، وهذا ليس من الحب الحقيقي، وهذا ليس من مشاعر الجسد الواحد أبدا، بل واجب أن نتعاضد ونتآزر ونتعاون حتى نكون أسرة واحدة. نعم معنا اتصال آخر، تفضل يا أخي. يبدو أن خطأ. نعم. طيب أقول أيها الإخوة الأحباب، ونحن في هذا العيد علينا أن نقف وقفة أخيرة مع أنفسنا ونسأل أنفسنا ماذا أعددنا بعد العيد، ماذا أعددنا بعد هذه الفرحة، ماذا أعددنا بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. نحن حياتنا كلها ينبغي أن تكون طاعة لله، وحياتنا كلها ينبغي أن تكون سرور، وحياتنا كلها ينبغي أن تكون سعادة. لكن هذا لا يكون أبدا إلا وفق منهج مرسوم، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أخي ويا أختي، يا من تسعدون الآن في العيد، بعد العيد تأتي الدراسة وتأتي الامتحانات ويأتي الانشغال بالوظائف، لكن أين نصيب القرآن؟ أين نصيب السنة؟ أين نصيب الأذكار؟ أين نصيب قيام الليل؟ يعني الجميع في يوم عرفة دعا الله سبحانه وتعالى وبكى لله، وكلهم رددوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. كلهم رددوا ذلك وكلهم ذكروا الله، والكثير من المسلمين بكى، والكثير من المسلمين تضرع لله، والكثير من المسلمين دعا الله عز وجل. طيب أين نصيب العبادة والطاعات والأذكار والاستغفار بعد العيد؟ اعمل لنفسك يا أخي جدول، واعملي لنفسك يا أختي جدول، وقفوا وقفة مع أنفسكم. أين تقصيرنا في الصلاة؟ أين تقصيرنا في قراءة القرآن؟ أين تقصيرنا في بر الوالدين وصلة الأرحام؟ أين عطفنا على الفقراء والأيتام؟ أين كفالة الأيتام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى. أين هذا كله في حياتنا واقع؟ اعمل جدول يا أخي لنفسك، ولو أنك تدخر في اليوم جنيها واحدا أو ريالا واحدا أو شيئا يسيرا من مالك حتى تتصدق به على الفقراء والمساكين، ولو أنك تعد في اليوم ساعة واحدة تقوم فيها الليل وتصف الأقدام بين يدي الله عز وجل، ولو أنك في اليوم الواحد تعد ساعة واحدة تجلس فيها مع أسرتك فتعلمهم شيئا من تفسير القرآن أو شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي العدنان، ولو أنك في اليوم تعد ساعة واحدة فتطلب علما شرعيا وتقف على مسائل في الفقه والدين وتدرك إدراكا حقيقيا أنه بذلك العلم ترتفع عند الله ويعلو شأنك وترتفع مكانتك، فلا يأتي العيد القادم إلا وقد زادت الفرحة في قلبك، وزادت الفرحة في مجتمعاتنا، وزاد عدد المستقيمين، وزاد عدد الفتيات اللواتي تحجبن، وزاد عدد الصالحين الذين أقبلوا على المساجد، وزاد عدد قوام الليل الذين يبكون ويتضرعون لله في جوف الليل. ونحن ندرك يا إخواني ويا أخواتي أنها مواسم، والله مواسم، لا ينتهي موسم إلا ويأتي موسم بعده، يتحبب الله إلينا بالخيرات ويتحبب الله إلينا بالفضائل والنعم، ويقول: جئتكم بهذا الموسم وأعطيتكم الفرصة لتتوبوا وهيأت لكم الفرصة لتعودوا. انتهى هذه الأيام وانتهى يوم عرفة وجاءت بعده أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. تنتهي هذه الأيام فيأتي عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وهو يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، فنحن أولى بصيامه من بني إسرائيل. فهذه المشاعر موسم عظيم للطاعة. ينتهي هذا الموسم فيأتي موسم الصيام، موسم الصيام في رجب وشعبان. ينتهي ذلك الموسم فيأتي موسم رمضان، ويأتي موسم العشر الأخيرة وليلة القدر، ويأتي موسم الست من شوال، ثم يأتي موسم العشر الأول من ذي الحجة، وهكذا طاعة وقربة، فلا تزال في طاعة إلى طاعة وقربة إلى قربة حتى تصل إلى الله عز وجل، فيناجيك الله ويخلو بك لوحدك في يوم القيامة في عرصات القيامة، ويقول: يا عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ أتذكر ذنب كذا وكذا؟
أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فتقول نعم يا ربي أذكر، لكن بفضل هذه الطاعات وبفضل وقوفك في هذه المواسم مواسم الخيرات، يقول الله جل وعلا لك: كنت قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم أنجز لنا ما وعدتنا من مغفرة الذنوب. يا رب اغفر لنا ذنوبنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا الليلة، يا رب اغفر لنا ذنوبنا الليلة، يا رب تجاوز عن خطايانا الليلة. يا رب نحن الضعفاء وأنت القوي، يا رب نحن الأذلاء وأنت العزيز، يا رب نحن الفقراء وأنت الغني، يا رب نحن البعيدون وأنت القريب. نسألك أن تقربنا إليك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب آونا إليك، يا رب آونا إليك، يا رب آونا إليك. أسعدنا في هذا العيد بطاعتك، أسعدنا في هذا العيد بطاعتك. خذ بنواصينا للفردوس الأعلى في الجنة، خذ بنواصينا للفردوس الأعلى في الجنة. احفظ حجاج بيتك الحرام. يا رب من كان من أسرنا وأهلنا حاج، فنسألك أن تعيده إلينا سليما معافى، وقد غفرت ذنوبه وكفرت خطاياه وأرجعته من سيئاته كيوم ولدته أمه. يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى على آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم إخواني وأخواتي، وكل عام وأنتم بخير، وأعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية هذا العيد وهي ترفل في ثوب النصر والتمكين، إنه سميع مجيب. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.